الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أدان وزير الخارجية الإيرانية لدى وصوله إلى دمشق اليوم العدوان الصهيوني الذي وقع صباح اليوم على جنوب طرطوس. وخلال حديث قصير له بمطار دمشق، اعتبر حسين أمير عبد اللهيان زيارة الرئيس بشار الأسد الأخيرة لإيران، اعتبرها بأنها نقطة تحول أدخلت علاقات البلدين مرحلة جديدة. من جهته اعتبر فيصل المقداد زيارة نظيره الإيراني مهمة جدا، وقال إنها تأتي بعد تطورات محلية وإقليمية ودولية كثيرة. ضربت ثلاث هزات أرضية قوية محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، وتجاوزت قوة الزلزال الأخير 6 درجات و13 بمقياس ريختر. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد توفي نتيجة هذه الهزات 5 أشخاص وجرح نحو 50 آخرين في ناحية مهران بمحافظة هرمزغان. نفذ الكيان الصهيوني عدوانا جويا استهدف جنوب محافظة طرطوس غربي سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن العدو استهدف من فوق البحر المتوسط بعدة صواريخ عدة مداج في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس، مؤكدة إصابة مدنيين بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية. استشهدت أسيرة فلسطينية مسنة اليوم في سجن الدامون الصهيوني. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسيرة السعدية فرج الله البالغة من العمر 68 عاما من سكان مدينة الخليل استشهدت أثناء وجودها في باحة السجن. واعتقلت الأسيرة في ديسمبر كانون الأول 2021 بعد اعتداء جنود الاحتلال عليها بالضرب قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، حيث وجه لها الكيان الصهيوني تهمة تنفيذ عملية الطعن. أكدت حركة حماس أن الرهان على الضفة الغربية كبير في الوصول إلى المواجهة الشاملة والمفتوحة مع العدو. واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم الضفة الغربية المخزون الاستراتيجي للمقاومة، لافتا إلى أن تصاعد الاشتباكات المسلحة مع الاحتلال في سلواد شرقي رام الله يعد انعكاسا للروح القتالية الثورية لشباب الضفة. تواصل المعارضة التونسية تنديدها بمشروع الدستور الجديد قبل 4 أسابيع من الاستفتاء عليه. وقال الأمين العام لحزب العمال حمل همامي إن المشروع أعطى رئيس الجمهورية الصلاحيات الإمبراطورية بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. اقتحم متظاهرون ليبيون مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد وقاموا بإشعال النيران أمامه احتجاجا على سوء المعيشة، مطالبين بإسقاط المجلس ورحيل جميع المكونات السياسية. وأوردت عدة محطات تلفزيونية أن المتظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضرارا بعد أن طاحت جرافة بقسم من بوابته. أعرب رئيس اللجنة العسكرية الوطنية في اليمن عن أسفه الشديد للسلوك الذي ينتهجه وفد الطرف الآخر لعرقلة مسار المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة. وأكد اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي أن غياب وفد الطرف الآخر يأتي ضمن سلسلة التعقيدات التي ينتهجها لعرقلة أي تقدم في مسار المناقشات، خاصة فيما يتصل بفتح الطرق في محافظة تعز. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار تشمل صواريخ وقذائف ومنظومات دفاع جوي. وتتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لراجمات الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس التي دخلت مؤخرا إلى ساحة المعركة. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 2 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الحادي عشر من شهر تير عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني من تموز يوليو عام 1982 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني الكبير وإمام جمعة مدينة يزد بوسط إيران آية الله محمد الصدوقي، وذلك على يد عصابة المنافقين الإرهابية، فعرف بشهيد المحراب الثالث في تاريخ الثورة الإسلامية في إيران. وقد درس الصدوقي العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة في إيران، فتتلمذ على يد كبار علمائها كآية الله البروجردي وآية الله الخنساري، وكان من المجاهدين المقربين للإمام الخميني رحمة الله عليه، وكرس وقته لتوعية الجماهير الإيرانية وتعرية نظام الشاه المقبور وكشف مؤامراته ضد الشعب الإيراني قبل وأثناء الثورة الإسلامية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية انتخب آية الله الصدوقي عضوا في مجلس خبراء الدستور لتدوين الدستور العام للجمهورية الإسلامية، ثم انتخب من قبل قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله لتولي منصب إمام جمعة مدينة يزد وممثلا له هناك، وكان يقضي وقته في حل مشاكل الضعفاء والمحتاجين في يزد، وهذا ما زاد من شعبيته والتفاف الجماهير حوله، فدبرت جماعة المنافقين الإرهابية المعادية للإسلام والشعب الإيراني والنظام الإسلامي في إيران دبرت خطة لاغتياله أثناء صلاة الجمعة، فاستشهد رحمة الله عليه. في الثاني من ذي الحجة عام 1358 للهجرة توفي المفسر والأديب المصري الطنطاوي الجوهري، وكان الطنطاوي من كبار أساتذة النحو والتفسير والتجويد في عصره، وكان يولي أهمية كبيرة لتدريس العلوم الدينية، ومن أبرز مؤلفات الطنطاوي الجوهري ميزان الجواهر وتفسير للقرآن الكريم وجمال العلم. وأخيرا وفي الثاني من تموز يوليو عام 1961 ميلادي توفي الكاتب الأمريكي الشهير إرنست هيمينغواي، وقد ولد هيمينغواي عام 1899 واشتغل صحفيا في بريطانيا وفرنسا، وبدأ رحلته الثقافية بكتابة القصص القصيرة بأسلوب بسيط وسلس، ثم قام بكتابة روائعه من الروايات والأساطير، وحاز على جائزة نوبل للأدب عام 1954، ومن أبرز مؤلفات إرنست هيمينغواي الشيخ والبحر ووداع مع الأسلحة ولمن تقرع الأجراس. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنا المدينة من في الكون يجهلوني، ومن تراه دراني وما شغلها.
أنا المدينة من في الكون يجهلوني، ومن تراه دراني وما شغلها. تتلمذ المجد طفلا عند مدرستي حتى تخرج منها عالما رجلا.
فتحت قلبي لخير الخلق قاطبة، فلم يغادر يوما منذ أن دخل. أنا المدينة من في الكون يجهلني، ومن تراه دراني وما شغلا.
أنا المدينة من في الكون يجهلني، ومن تراه دراني وما شغلا.
وصرت سيدة الدنيا به شرفا، واسمي لكل حدود الأرض قد وصلا.
هذه السبل أنا المدينة من في الكون.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا حكومة الاحتلال ما بعد بينت. وسنتوقف في لقائنا لهذا اليوم لنقدم لكم الفقرات التالية، والتي سنبدأها بفقرتنا نداء القدس. بعدها أيها الأحبة سنتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعالة. وإن شاء الله ستكون نهاية مطاف لقائنا لهذا البرنامج عند فقرتنا مع الأسماء. وأدعوكم الآن مستمعينا ومستمعاتنا إلى الاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة ندى فاضل، لنستمع إليها.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. في إطار المواجهة التي يخوضها المقدسيون دفاعا عن المقدسات، أدى عشرات الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 55 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى في الضفة بما فيها القدس المحتلة والداخل المحتل. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بوابته ومنعت العشرات من دخول المسجد واحتجزت شابين في منطقة باب العمود لساعات، بينما سمحت لعشرات المستوطنين تأدية طقوس تلمودية أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى صباح الجمعة. وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب الأقصى تلبية لدعوات مقدسية للحشد والمشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى والشد الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه والاعتكاف في رحابه، خاصة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة حتى عيد الأضحى، تصدياً للمخططات الاحتلالية التهويدية واعتداءات المستوطنين. عن المواجهات التي يخوضها المقدسيون مع الاحتلال، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط المقدسي والخبير في شؤون القدس ناصر حمامرة.
أستاذ ناصر، الحملات التي تجري في المسجد الأقصى كيف تؤثر على واقع مدينة القدس، وكيف تأتي في إطار التصدي لمخططات الاحتلال؟
نقول يعني الموجهات هذه والمحاولات الاحتلال فرض السيادة الحقيقية أو الإجرائية على القدس هي جزء من المشهد اليومي المقدسي، أو أصبح في يعني في سياق الاعتياد على المكون المقدسي أن يكون هناك مواجهات، أن تكون هناك محاولات للمستوطنين للدخول للمسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة، كل ذلك أصبح في السياق التقليدي العادي. بالمقابل أصبح كذلك يعني من مكوننا المقدسي أن يصبح المقدسي أو يمسي أو يظهر أو يعصر على مواجهة مع الاحتلال، وهذا الأمر يعني الاحتلال بيحاول من خلاله أن يقمع أو يخفض جذبة الانتماء للمسجد الأقصى وللقدس بشكل عام، ويضغط على المكون المقدسي للرحيل أو الابتعاد عن البلدة القديمة بالتحديد. لكن ما يجري أنه التراكم النضالي الذي بدأ يتشكل بشكل كبير جدا عند المكون المقدسي وعند الشباب المقدسي أصبح اليوم في منسوبة عم بيرتفع بشكل يومي كنتاج طبيعي للمواجهات التي تحدث يوميا في المسجد الأقصى أو في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة. لذلك يعني المعادلة تقول أنه كلما كان هناك في تصعيد إسرائيلي سيكون في هناك تصعيد يعني تثبيت حقيقي فلسطيني من خلال المواجهة، بعيدا عن البيانات، بعيدا عن اجتماعات هنا وهناك، بعيدا عن الاستنكارات، لا هو يجري يعني بعد نضالي حقيقي مكون في سيرورة نضالية في مواجهة الاحتلال يشكلها المقدسي بشكل يومي خلال مواجهته وخلال ممارسة الحياة الطبيعية اليومية. ما جرى على باب حطة، ما جرى اليوم في مختلف، جرى أول أمس محاولة الطعن، ما جرى في بشكل يومي كل لحظة التضييقات، منع المصلين، منع البساط من الوصول للبلدة القديمة، كل ذلك هذا المشهد لا يؤثر بشكل كبير جدا على معنويات الفلسطينية. صحيح يؤثر على مستوى أو حجم والأعداد الكبيرة التي متوقع، وكنا نتوقع أن تصل أكثر من 55,000 مصلي أو يزيد عن 55,000 الذين استطاعوا الوصول اليوم للمسجد الأقصى. والحديث اليوم الدعوات تتحدث عن أنه العشر الأوائل من هذا الشهر الفضيل أن يكون الاعتكاف وأن تكون التواجد، وهذا الحمد لله رب العالمين بدأ يأتي ثمارة بشكل كبير جدا، أن تجد المسجد الأقصى يعود بشكل تدريجي عمران البشر الإنساني في داخله.
أستاذ الناصر، وزارة الأوقاف أصدرت بيانا يتحدث عن الحفريات المستمرة في المسجد، كيف يمكن الحديث في هذا الشأن وكيف يمكن مواجهة هذه الحفريات؟
للأسف الشديد هناك بعض الأوراق بدأت تتكشف، ياريت أن كمان نتأكد بشكل صحيح، وقضية الاتفاق اللي أبرم سابقا وفي أيدي فلسطينية موقع عليها وعربية أنه المسلمين فوق الأرض واليهود تحت الأرض، هذه الحفريات عم بتأثر بشكل كبير جدا على أساسات المسجد الأقصى، الأساسات الرئيسية. انكشاف هذه الأساسات خاصة في المنطقة القبلية والمنطقة الجنوبية يعني بيأثر بشكل كبير جدا على مستوى صمود المسجد الأقصى في حالة حدوث أي هزة أرضية حتى لو كانت بسيطة، سواء كانت هزة أرضية طبيعية أو هزة أرضية مفتعلة من قبل الاحتلال وينسبوها للتغيرات الجيولوجية داخل الأرض، وبالتالي هذا أمر يعني قد يحدث ويعني هذا ليس مستبعد عن الاحتلال. الأمر المهم في هذا الموضوع أنه هذه الحفريات ليست جديدة، هذه الحفريات من سنوات طويلة يحاول الاحتلال من خلال البلدية وجهات الرسمية سلطة الأثار وأن تثبت أي حق لها في هذه المنطقة، لكن كل الأثار التي يعني تم العثور عليها أثبتت الحق الإسلامي في القدس ككل. الأكثر أهمية ماذا يتطلب منا أن نعمل لوقف هذه الحفريات؟ أن نبتعد عن البيانات والشجب والاستنكار والقلق لكل هذه المعزوفة والقاموس الطويل العريض. نحن بحاجة لعملية إجرائية على أرض الواقع.
ناصر حمامري، الناشط المقدسي والباحث في شؤون القدس، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط المقدسي والخبير في شؤون القدس ناصر حمامرة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس، عودة إلى الأستوديو.
نعم أيها الأحبة، وفي نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء ندى فاضلي وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول للناشط المقدسي والخبير في شؤون القدس الأستاذ ناصر حمام.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا حكومة الاحتلال ما بعد بنت. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في واقع حكومة الاحتلال ما بعد بنت؟ هل يتخطى لابيد العقبات التي واجهت بنيت؟ وهل يمهد انسحاب بنيت لعودة نتنياهو؟ حكومة الاحتلال ما بعد بنيت محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أقام رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته نفتالي بنيت مراسم نقل السلطة لرئيس الحكومة الجديد يائير لبيد في مقر رئاسة الحكومة في القدس المحتلة، وذلك بحضور مسؤولين من المكتبين. هذا وصوت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسهما يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي:
خامس انتخابات إسرائيلية في أقل من 4 سنوات تعود لتنكأ جراح السياسة الداخلية المتهالكة أصلا منذ هيمنة اليمين المتطرف عليها بزعامة نفتالي بنت، الذي طوال فترة رئاسته ما استطاع إلا أن يثبت أنه أكثر تطرفا من سابقه بنيامين نتنياهو. اعترف الرجل بفشله وها هو يعلن انسحابه من الحياة السياسية وعدم ترشحه للمنافسة في الانتخابات العامة المقبلة للكنيسة، والتي من المقرر أن تجرى في الأول من تشرين الثاني نوفمبر. تصريحات بنت جاءت خلال اجتماع لكتلة حزبه يمين البرلمانية، وأكدها لاحقا في مؤتمر صحفي قبل جلسة التصويت على مشروع قانون حل الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة وإقرار موعد الانتخابات المقبلة. تحديد موعد الانتخابات جاء بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف رغم سعي المعارضة الإسرائيلية جاهدة لتنظيم انتخابات الكنيسة في 25 من تشرين الأول أكتوبر. ويعود سبب الخلاف حول يوم الانتخابات إلى أن 25 من تشرين الأول أكتوبر يوافق مع عطلة مؤسسات التعليم الدينية الحريدية، وبذلك تكون نسبة تصويت الحريديين مرتفعة فيما يريد الائتلاف الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل من أجل خفض نسبة التصويت في صفوف الحريديين، حيث تكون مؤسساتهم التعليمية قد عادت من عطلتها إلى دوامها. رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو حمل في كلمة له بالكنيسة حكومة بنت مسؤولية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، متعهدا بتشكيل حكومة برئاسته، زاعما أنها ستعيد الدولة إلى مسارها الصحيح. ومحل الكنيسة سيتم تمديد العمل بقانون الأبرتهايد الذي يفرض القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تلقائيا حتى انتخاب كنيسة جديد.
نشكر الزميل مصطفى بركة مستمعينا مستمعاتنا، وعلى تقريره هذا نعود إليكم والتساؤلات. نعم مستمعينا الأفاضل، ماذا في واقع حكومة الاحتلال ما بعد بنت؟ هل يتخطى لبيد العقبات التي واجهت بنت في الحكومة؟ وهل يمهد انسحاب بنت لعودة نتنياهو؟ حكومة الاحتلال ما بعد بنت محور حديثنا في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، وحول التحولات على صعيد حكومة الاحتلال بعد اعتزال بنت الحياة السياسية والتسليم يائير لبيد زمام الحكومة، نستضيف برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر، أرحب بكم في هذا البرنامج. أهلا بكم، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورنا الكريم. ما رأيكم بقرار بنت الانسحاب من الحياة السياسية؟
بنت لن ينسحب من الحياة السياسية، ولكن هو سيبتعد فترة قليلة أولا، ولكن سيحتفظ بمنصب رئيس الوزراء البديل، ويحتفظ بملف إيران. فطالما يحتفظ بملف إيران ويحتفظ بلقبه كرئيس وزراء بديل، هذا لا يعني انسحاب من الحياة السياسية، وبخاصة عندما يقول للبيد ملف إيران سيبقى بين يدي.
نعم،
لذلك هو لم ينسحب من الحياة السياسية انسحاب كامل كما حصل مع أولمرت على سبيل المثال، وكما حصل مع كثير من رؤساء دولة إسرائيل، أعلنوا انسحابهم من الحياة السياسية مثل يهود براك على سبيل المثال، والذي لا يظهر بالشاشات الإسرائيلية إلا كمحلل سياسي أو كخبير.
نعم،
لذلك لا نستطيع أن نقول إن بنت قد انسحب من الحياة السياسية، وإنما هو انسحب من منصب رئيس الوزراء، وانسحب من زعامة قيادة حزب يمينة الذي هو أصلا لم يعد يكون حزبا.
نعم، إذن هل من توقعات لعودة بنت إلى الحياة السياسية، يعني وأنتم أشرتم إلى هذا الأمر، بعد سنوات على غرار بعض قادة الاحتلال السابقين؟
لغاية الآن يهود براك لم يرجع إلى الحياة السياسية بعد انسحابه بالكامل، وهناك شخصيات إسرائيلية أخرى، لكن بنت المذيع الإسرائيلي يقول لا نستطيع أن نعرف ماذا سيفعل بنت.
نعم،
ولكن هو الآن يحتفظ بالملف الإيراني، واحد اثنين، ويحتفظ بلقب رئيس الوزراء البديل.
نعم،
ولذلك هذا لا يعني انسحاب من الحياة السياسية، وإنما تخلى عن زعامة حزب يمينة. أصلا ما في حزب يمينة، العناصر تبعثرت هنا وهناك ولم يبقى منه أحدا، وكل الأنظار تتسلط إلى إيلات شكيد الذي هو ترك لها القيادة.
نعم،
بعدما اتهم بأنه طعن إيلات شكيد بسكين في ظهرها عندما أعلن انسحابه وتسليم القيادة للبيد.
نعم،
لبيد بدون ما يتشاور معها، وهي رقم الثاني في حزب يمينة. إذن هذه مسألة هي بخص حزب يمينة. إذن هل يوجد حزب يمينة الآن؟ إذا نظرنا إلى 6 مقاعد لحزب يمينة فنجدهم: أولاً عديد سلمان ذهبت إلى الليكود، ونتنياهو قال عنها أنها بطلة ووعدها بمنصب وزاري كبير في الليكود. أورنباخ هو ليكودي أصلا، ولكن خجلا كان مع بنت وعاد للليكود. نأتي إلى شكلي انسحاب كامل وطرد من قبل قرار حسب الإجراءات القانونية للكنيست الإسرائيلي. يبقى الآن كارا ويلتحق بحزب جنس أزرق أبيض.
نعم.
إذن لم يتبقى من الست عناصر إلا عنصر واحد أعلن عن استقالته والانتهاب من الحياة السياسية. الآن النقطة المهمة في هذه الحركة وهذا الذي يجب أن نلقي عليه الضوء هي إذا تمت الانتخابات في 1/11
نعم
أي بعد 122 يوماً فإن هذه الانتخابات لن تستطيع أن توصل معسكر اليمين إلى الرقم 161 إلا إذا اجتازت إلى شديد بحزب يمينة خط الحد. فإذا أخذت 4 مقاعد واحتاج نتنياهو إلى مقعد أو مقعدين فإن إيلات شاكيت أعلنت بأنها لن تتردد بالانضمام إلى نتنياهو عكس بنيت الذي قال لن ننضم إلى ليكود نتنياهو.
يعني هل لربما هذا الانسحاب يمهد يعني لعودة نتنياهو؟
لا يمكن أن يعود نتنياهو إلا إذا حصل على رقم 61 وحسب آخر الاستطلاعات التي انتشرت في الشاشات الإسرائيلية الثلاثة الذي نشاهدها 11-13 هو يحصل على 59 إلى 60 مقعدا. بمعنى نفس نتائج الانتخابات الرابعة نفس انتخابات الثالثة نفس انتخابات الثانية. ولذلك يعلق على هذا أمن نيوشتاين فيقول إن الانتخابات الخامسة مدخل الانتخابات السادسة. لماذا؟ لأن النتائج واحدة وهي عدم قدرة نتنياهو للوصول إلى رقم 61. ولكن إذا وصل إذا بإيلات شكيد إذا اجتاز خط الحزم فإنه سيصل إلى رقم 61 بل إذا حصلت على 4 مقاعد فإنه سيصل إلى 63 مقعدا ويشكل نتنياهو الحكومة.
نعم نعم. طيب ماذا عن واقع لابيد اليوم دكتور عمر؟ هل هو قادر على تخطي العقبات التي واجهت بنيت؟
نعم. أولا عنده التزام حزبي قوي وهو الآن لا يتأثر بالائتلافات الحكومية ولا بالمعارضة. لماذا؟ لأن فترته محددة 122 يوما أي حكومة انتقالية أو حكومة زمنية. إذا لم تجري الانتخابات بواحد 11 تمدد قيادته للدولة لثلاث شهور كما فعل نتنياهو مرتين.
نعم.
إذن لبيد هل يتأثر إنه عضو كنيسة يفر أو عضو نسيبة يغير انتمائه الحزبي من هنا إلى هناك؟ لا يتأثر. بالإضافة إلى أنه عنده التزام حزبي كبير في حزب المستقبل.
نعم.
هذا الالتزام الحزبي الكبير يجعل له استقرار حزبي قوي. ولكن يؤخذ عليه نقطة لذيذ في الشاشة الإسرائيلية على أنه لا يجري انتخابات برايمز أو انتخابات داخلية لمنصب رئيس الحزب، وقد يستفيد من ذلك ويجري ويفعل ذلك فيكون حزبه مستقر أكثر من حزب الليكود. لأن عناصر الليكود الآن تنقسم إلى قسمين: ليكوديين نقيين، بمعنى يوجد لوكوديين غير نقيين، وهذه من بداية أول البدايات لانشطار أو تفتت حزب الليكود. وسبب ذلك هو نتنياهو، لأن الانتخابات تجري إما نتنياهو وإما لا سلطة سياسية.
نعم.
وهذا الذي حصل. أو بي بي على سبيل المثال يقولون أو بي بي أو بي بي. ومتى يصبح بيبي رئيسا للوزراء وهو يمثل 20% من سكان دولة إسرائيل؟ لا يمكن.
نعم.
لكن هذا دجل سياسي عند نتنياهو. الآن الشكل يتقول أو لبيد ولبيد قد يكون خصما حقيقيا للليكود، ولكن حزبه الآن يستطيع أن يتطور باتفاقات مع أحزاب أخرى ويهزمون الليكود. وهذا الآن الانتخابات القادمة السمة الأساسية هي أن يتحد ميرت مع العمل.
نعم.
وأن يتحد جدعون ساعات، لاحظ أن يتحد جدعون ساعات مع إسرائيل بيتنا. وأن يتحد لبيد مع لبيد، بعد إذن لن يصل نتنياهو إلى الحكم مطلقا.
أها. أها. طيب وهو سؤالي أيضا هنا، ما المتوقع للانتخابات ولمن تميل الكفة؟ أنتم كيف ترون دكتور؟
مرة ثانية بالسؤال،
لمن تميل الكفة؟ يعني ما المتوقع للانتخابات؟
المتوقع للانتخابات إذا تمت هذه الوحدة ما بين الأحزاب القائمة الآن والتي شكلت الحكومة الحالية لسنة بقيادة بنين، إذا تمت الاتفاقات يعني إذا تم اتفاق ما يسمع العمل، فإنها لا يمكن أن يحصل أقل عن 7 مقاعد، لا يمكن. وإذا تم اتفاق بضعون صاعر مع إسرائيل بيتنا، فإنه لا يمكن أن يحصل على أقل من 7 مقاعد. وإذا تم اتفاق جنس مع لبيد، لا يمكن أن يحصلوا أقل من 36 مقعدا، ولذلك يصلون إلى رقم 61 بسهولة. أما الليكود، فالليكود الآن يعتمد على عناصر ليست مستقرة، وخاصة يهوديتها الطوغاء. يهوديتها الطوغاء الذي كان زعيمها ليتمان، والزعيم الجديد ديفلي ليس بقدرة ليتمان، وبالتالي تتراوح مقاعده ما بين 6 و9، ولكن الآن يعطوه 6 ويعطوه شاس 7، ولكن شاس إذا عاد أغيا درعي لقيادتها وبحقه ملف جنائي أي التهرب من طرائب الدولة، سيؤثر على الانتخابات وعلى مستوى شاس، لأن كانت شاس قوتها بشخصية عبادة يوسف ومات. إذن يبقى الآن كل عناصر الليكودية الائتلاف القوي لنتنياهو هم ضعاف انتخابيا بسبب مشاكلهم الجنائية مثل أغيا درعي ومثل ليسمان الذي استقال فورا من يهوديتها الطوغاء. استقال مباشرة، لماذا؟ لأن مشكلته الجنائية تؤثر على الحزب، فاستلمها جزمي، وجزمي ليس بكفاءة ليسمان. إذا الحزب الذي يقوم عليه نتنياهو بدأ يضعف ضعفا كبيرا، بالإضافة إلى الصهيونية الدينية التي تتكون من سموتريتش ومن بندقير. بندقير شخصية مكروهة بكل المستويات الإسرائيلية، وحتى عند نتنياهو شخصية هي مكروهة، حتى عند زعيم شاس الراب الأكبر في حزب شاس وهو يسحق يوسف يقول عن بندقير بأنه أهبل. لذلك معسكر نتنياهو الذي يعتبر الليكود 1-2 شاس 3 يهوديتها الطوغاء، 4 الصهيونية الدينية، فيهم من المشاكل القوية، الجواب نعم، مما يضعف نتنياهو في انتصاره وأن يحصل على أن يصل إلى رقم 61. لن يصل نتنياهو إلى رقم 61 طبقا لما يقول الإسرائيليون وليس قولنا،
نعم.
لن يصل لرقم 61 بالأحزاب الأربعة الليكود يهوديتها الطوغاء شاس الصهيونية الدينية،
نعم.
وطالما أنه لن يصل إلى ذلك فلا أمر له إلا أن تلات شكيد، لأنها أصلا كانت زائغة طبيعية
واضح دكتور، نعم.
أي المركز الرئيسي لنتنياهو أو بيت الرئاسة الذي يسيطر عليه نتنياهو وكأنه منزلا خاصا له، فكانت دائمة الزيارات إلى صارة نتنياهو،
نعم.
ولذلك هي لا تقبل مطلقا إلا فوز نتنياهو،
نعم.
أما إذا اشتغلت الحسم وحصلت على 4 مقاعد فإن نتنياهو سيصل إلى رقم 63 وليس 61.
الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل.
حياكم الله.
أهلا. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أدعوكم أيها الأكارم للتواصل معنا عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا وعلى الرقم التالي 00989215489950. وننتقل في إطار فقراتنا الإنتاجية لنستمع إلى فقرتنا مع الأسرى، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. جملة من المستجدات شهدتها ساحة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وفي مقدمتها ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال شهر حزيران يونيو المنصرم 153 قرارا بالاعتقال الإداري، بينها 58 قرارا بحق معتقلين جدد و95 قرارا تجديد وتمديد. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه القرارات تدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. ومنذ بداية العام قررت الحركة الأسيرة مقاطعة المحاكم وصولا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام إثر زيادة أعداد الأسرى الإداريين. وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية مايو أيار 2022 نحو 4600 أسير، من بينهم 31 امرأة و 172 طفلا و 682 معتقلا إداريا وفق هيئة شؤون الأسرى. أعزائنا الأفاضل، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 87 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربو إن المعتقل ريان يقبع في عيادة سجن الرملة، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن ونقص في السوائل والفيتامينات والبروتينات وحالات من الدوار والتقيؤ وأوجاع في كل أنحاء جسده، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت. ونوه عبد رب إلى أن المعتقل ريان مكث حوالي شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل عوفر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وفي مسار نضالي آخر على مستوى الحركة الأسيرة أحبائنا الكرام، أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بأن الأسير خليل محمد خليل عواودة يعاني ظروفا صحية خطيرة بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 111 يوما رفضا لاعتقاله الإداري. وأوضحت مهجة القدس في تصريح صادر عنها أنه رغم تدهور حالته الصحية، إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني نقلته من مستشفى أساف هاروفية في الداخل المحتل إلى عيادة سجن الرملة. وحملت مهجة القدس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خليل عواودة، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال طاقم طبي متخصص بشكل عاجل للوقوف على حالته الصحية والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه لتلقي العلاج اللازم خارج الأسر. حياكم الله أحبائنا الكرام. في مسار الحركة الأسيرة أيضا أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بوجود إصابات كبيرة بفيروس كورونا في صفوف الأسرى بسجن النقب، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حديث إدارة سجون الاحتلال عن أنه ليس فيروس كورونا وإنما فيروس آخر يأتي بهدف التغطية على جريمتها في حماية الأسرى من هذه الجائحة. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع معا.
سيد مجدي، ماذا في مستجدات الأوضاع الصحية للأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما بعد التأكد من تفشي فيروس كورونا داخل المعتقلات في الوقت الذي ينفي الاحتلال ذلك؟
نحن نحذر من خطورة الوضع الصحي والكارثي في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا في أوساط الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وعلى وجه التحديد في سجن النقب بأعداد كبيرة تفوق 57 أسير فلسطيني بشكل مبدئي. هذه الحصيلة الأولية لأعداد الأسرى، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنفي هذا الخبر، وبالتالي هي تنفي الخبر جملة وتفصيلا وتقول بأن هذا الفيروس غير معلوم وهو ليس كورونا. ونحن نحذر من هذه المماطلة والتسويف وعمليات النفي لحيال ما يجري من أوضاع صحية كارثية في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية. هذا الأمر انتهاك صارخ للأنظمة والقوانين الدولية، وعلى وجه التحديد اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تنص على تقديم الرعاية الطبية والمخبرية اللازمة للأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية استنادا للمادة 90 و 91 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 30 و 31 من اتفاقية جنيف الرابعة. وبالتالي نحن نطالب بسرعة التحرك الفوري والجاد لإنقاذ أسرانا البواسل من شبح الموت الذي يتهددهم نتيجة سياسة الإهمال الطبي، في ظل وجود 685 حالة مرضية من الأسرى الفلسطينيين من ضمنهم 200 حالة مرضية بحالة خطيرة، وفي ظل وجود 31 أسير فلسطيني مصابون بأمراض السرطان. هذا الأمر مؤسف للغاية ونحذر من تداعيات هذا الحدث.
طيب سيد مجدي، كيف بالإمكان التأكد من تفشي فيروس كورونا داخل المعتقلات وأيضا الاطمئنان على صحة الأسرى في الوقت الذي ينفي فيه الاحتلال وجود الفيروس ويقول أن هناك فيروس آخر؟
في هذا الإطار هناك مجموعة من عوامل الاتصال والتواصل للتأكد من صحة هذه الأخبار ومن صحة ما تناقلته وسائل الإعلام والعدو الصهيوني بنفي هذه التفاصيل. وهناك اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال دورها الإنساني والحيادي والمهني، من خلال إرسال وفد للوقوف على الحالة الطبية والصحية والمخبرية للأسرى الفلسطينيين في داخل السجون، ومن خلال وسائل الاتصال والتواصل ما بين الأسرى وذوي الأسرى، ومن خلال أيضا الجهات الرسمية في منظمة التحرير عبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير من خلال المحامين الذين يسمح لهم بزيارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وفي ظل المعطيات المتوفرة لدينا وما وصلنا، هناك بكل تأكيد وبكل جدية نؤكد بأن هناك العشرات من الأسرى أصيبوا بهذا المرض وهذا الفيروس اللعين، وهذا الأمر ليس بجديد، هذا السيناريو قديم جديد في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ونحن شاهدنا مطلع العام 2021 انتشار وتفشي هذا الفيروس في أوساط كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي تفوق 26 معتقل ومركز توقيف، وكانت حصيلة الأسرى المصابين من هذا الفيروس اللعين 450 أسير فلسطيني أصيبوا إصابات مباشرة بفيروس كورونا في ظل عملية منع إدخال مواد التنظيف والتعقيم من قبل إدارة ومصلحة السجون، الأمر الذي ضاعف انتشار هذا الفيروس وسرعة انتشاره في كافة السجون في ظل البيئة السيكولوجية والصحية الصعبة والمعقدة التي تعيشها هذه السجون التي تفتقر لأدنى من مقومات الرعاية الصحية والرطوبة وليت عدم دخول أشعة الشمس بها، وبالتالي هذا الأمر يتطلب منا سرعة التحرك الفوري والعاجل لإرسال وفد طبي دولي من المنظمة الدولية للصليب الأحمر ومن خلال منظمة الصحة العالمية للوقوف على ما يجري في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، كما ونطالب الإعلام الفلسطيني والرسمي والعربي والدولي بفضح هذه الانتهاكات الصهيونية الإسرائيلية التي ترقى لجرائم حرب بحق الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بعد ارتفاع عدد الأسرى الشهداء في داخل السجون إلى 228 من الشهداء في ظل عملية الصمت حيال ما يجري وعملية الاستفراد بأسرانا البواسل الذين أصبحوا حقول تجارب للاحتلال الإسرائيلي وإدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية، لا سيما والإسرائيليين على أبواب البزار الانتخابي، وبالتالي عملية الأسرى وهذه المؤامرة لن تنطلي على أسرانا البواسل، وأسرانا البواسل واقفين بالمرصاد لهذه المؤامرة اللعينة وعلى قلب رجل واحد في ظل هذه المعركة المستمرة للأسرى الإداريين وفي ظل الإضراب البطولي والأسطوري للأسير رائد ريان للحركة الوطنية الأسيرة عصية على الكسر وإرادة الأسرى الفلسطينيين سوف تنتصر على إرادة الجلاد الصهيوني اللعين إن شاء الله.
المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، شكرا لكم.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء منال عبد الجبار، حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للمدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الأستاذ مجدي سالم. سمعنا الكلام بهذا، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.